الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن بادي العجمي حفظه الله تبارك وتعالى، إمام وخطيب مسجد الشعبي والمحاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فليتفضل مشكورا ماجورا موفقا مسددا.
لا تقرب علي من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء، ولا شك أن هذه من النعم العظيمة التي يغبط عليها المسلم، ولا بد له أن يشكر الله عز وجل الذي اختصه بهذا الفضل العظيم، حيث أن مسألة تذاكر الإنسان العلم الشرعي مع إخوانه هذه من الأمور التي تزيده وتقربه من الله عز وجل. والمسلم في هذه الحياة الواجب عليه أن يتلمس الطرق التي تقربه من الله عز وجل فيسلكها. نتكلم في هذه الكلمات إخواني على مسألة مهمة جدا، وهي تتعلق في حال الداعية وكونه موفقا مسددا عاملا بالأسباب التي إذا سار عليها كان ذلك سبيلا لنجاح دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما للناس الخير، وكان داعيا صلوات ربي وسلامه عليه، لأن هذه الوظيفة من أشرف الوظائف. ولذلك من كان داعيا إلى الله عز وجل معلما للناس الخير كان داخلا في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلو تأملت هذه الآية علمت أن خير الأقوال وخير الأعمال هي التي تكون في الدعوة إلى الله، في دلالة الناس على الله عز وجل وعلى السبيل الذي يقربهم منه سبحانه وتعالى. من أجل أن تنتشر العبادة الصحيحة ويعبد الناس ربهم عز وجل على بصيرة، وهذا الذي يجعل المسلم يحث الخطى ويجتهد من أجل أن يكون له دور عظيم وتعلق في هذا الطريق الذي يكون سببا لمرضاة الله عز وجل عنه. فهذه الدعوة هي من أشرف الوظائف، ولذلك كانت وظيفة الأنبياء حيث اختصهم الله عز وجل بهذا الفضل، فبعثوا دعاة إلى أقوامهم، فمن تبعهم وسلك سبيلهم نجا، ومن خالفهم هلك. وإذا تلمست النصوص الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم علمت الفضل العظيم والقدر العالي الذي جعله الله عز وجل للدعاة إليه سبحانه وتعالى. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فلو لم يكن من الفضل إلا هذا الحديث فإنه كاف في حث الناس على الدعوة إلى الله عز وجل وإلى تبيين السبيل الحق الذي إذا سلكوه نجوا ونشروا الخير في المجتمعات، وكانت الناس تعبد الله عز وجل على بصيرة وسلكوا السبيل الذي يقربهم منه سبحانه وتعالى. فكيف بجملة الأحاديث الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أجر الداعية وعظم الأجر الذي يكون له عند الله عز وجل؟ هل تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير؟ انظر إلى هذا الحديث، إذا كان الله عز وجل يثني عليه في الملأ الأعلى والملائكة تستغفر له، ويستغفر له من في السماوات، ويستغفر له من في الأرض، وتستغفر له تلك النملة التي يكون هذا الداعي يعلم الناس ألا يقتلوها بغير حق وألا يعتدوا على حقها، وهذا الحوت في البحر يستغفر له كذلك لأنه يعلمهم ألا يعبثوا به. فإذا تأملنا هذا حق التأمل علمنا تلك المنزلة العظيمة للداعية إلى الله عز وجل، وعلم أن من أشرف المقامات أن يكون داعيا إلى الله. والمسلم إذا فتح الله عز وجل عليه من أبواب الخير كانت وظيفته أن يدعو الناس، وليس باللازم أن ينظر إلى النتائج، فقد يدعو الناس إلى الخير عمرا مديدا ولا يرى لدعوته أثر على الواقع الموجود، وهو في ذلك كله قد أدى ما عليه واجتهد حق الاجتهاد ونصح للناس حق النصح، وهو يريد ما يقربهم إلى الله ويعلمهم ما فيه نجاتهم. وأما مسألة الثمرات فهذا أمر لا يعلمه إلا الله، إما أن تنجح دعوته على الظاهر وبحيث أنه يرى آثارها على الواقع، وإما أن ينتفع الناس به ولا يعلم من ذلك شيء، أو أن الناس قد يصدونه ولا يتبعون ما عليه من الحق وما دعا إليه من الحق. وأكثر ما يسليك في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وهذا فيه رد على من يريد تكثير الناس على الحق والباطل، ويريد أن يساوي بين الحق والباطل، ويقيس مسألة النجاح والفشل في مسألة الكثرة، كثرة الأتباع والذين يأخذون بما قاله، وهذه ليست بالعبرة. فإذا كان نبي من الأنبياء يأتي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي نبي وليس معه أحد، ويأتي نبي ومعه قوم سد الأفق، فسأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال، قيل له: هذا موسى وقومه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم أمته وكلها في حديث واحد. وهذا يبين لك أن مسألة هداية الناس إلى الحق أنت لا تملك هداية القلوب، ولكن الداعية يملك هداية الإرشاد والبيان والتوضيح. وأما مسألة انقياد القلوب إلى ما قاله من الحق هذا أمر لا يملكه إلا الله عز وجل، وليس بعيب إذا اتخذ الأسباب المشروعة وعمل وفق الكتاب والسنة من غير إفراط ولا تفريط، ودعا الناس إلى الحق بأسلوب حسن واضح بين، وأخلص فيما يقوله ويعمله، ليس من العيب ألا يهتدي على يديه أحد. ولذلك لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، قال أهل العلم: الطائفة تطلق على الواحد فأكثر، الواحد فأكثر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الطائفة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فقد يكون الإنسان قريب ولا يؤمن به إلا الواحد تلو الواحد. وقد يكون الإنسان في أشد الغربة من ناحية تمسكه بالحق ونفرة الناس عن ذلك، ومع ذلك يكون على الحق إذا قاس هذه المسألة وفق الكتاب والسنة وأخذ بالأسباب المشروعة. وهذا أمر لا بد أن يعلم. ولذلك الداعية إذا أراد أن يدعو الناس إلى الخير فلا بد أن يأخذ بالأسباب التي تكون سبيلا لنجاح دعوته. ومن أعظم هذه الأسباب هو أن يكون مخلصا لله عز وجل فيما يدعو الناس إليه. وهذه النية لا شك أنها من أصعب الأمور على النفس. ومسألة أن يكون المرء محافظا على نيته وهو أنه يدعو الناس وهو يريد وجه الله عز وجل، هذه ولا شك أنها من أعظم المنازل ومن أصعب ما يسعى إليه المرء. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبين بعض أهل العلم أن قول أدعو إلى الله فيه إشارة إلى الإخلاص، قالوا لأن كثيرا ممن يدعو إلى الله هو في الحقيقة إنما يدعو إلى نفسه، يكون في بداية أمره يدعو إلى الله ثم تتزين له الدنيا إما عن طريق المال أو عن طريق الجاه، فتجده بعد ذلك يضعف دينه. وليته يصل إلى هذا المقام فقط، بل إنه يتعدى إلى أن تدخل الشبه في حياته فيحسن ما كان يحكم عليه بالسوء يوما من الأيام، ويستبيح ما كان يراه حراما، وإذا به يحاول أن ينجو أمام الناس فيما يريد الخلاص منه حتى لا يحتجون عليه بشيء، فيسعى إلى أن يدخل الشبه على الناس حتى لا يحرجوه فيما توصل إليه من الحال. وهذه من أعظم الفتنة ولا شك. الإخلاص من أصعب الأمور في جميع العبادات. ولذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل الصالح أخلصه وأصوبه، أخلصه من ناحية النية وأصوبه ما كان على السنة. قال: فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان: يكون مخلص لله، وأن يكون عمله على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النية هي أشد ما عانى منه الصالحون. ولذلك السلف كانوا يعملون جهدهم في تصحيح النية، حتى إن سفيان ابن عيينة رحمه الله الإمام المعروف قال: ثنتان لا زلت أجاهدهما منذ 30 سنة، منذ 30 سنة، الاستغناء عما في أيدي الناس وقطع الطمع فيما بيني وبين الناس وإخلاص العمل لله عز وجل. يجاهدهما 30 سنة. وهذا لأن المرء قد يأتي فيعمل العمل الصالح فيأتيه الشيطان فيوحي إليه أن يزين العمل لما يرى من نظر الناس إليه، كما في وضع الصلاة، ومثله أن يدعو الناس إلى بصيرة، ثم يأتيه شيء من الدنيا ويأتيه محبة الجاه والتزيين لدينه ولأمره، ثم يسعى بعد ذلك للحصول على الدنيا فيحبط العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الرياء المخالف للإخلاص الشهوة الخفية، فقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. ثم بين مثالا من الأمثلة: أن يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يقول بعض السلف: الشهوة الخفية هي أن يحب أن يمدح على الخير، عمل العمل فلم يره أحد فجاء ليسمع به فيقول: يا فلان فعلت وفعلت وفعلت. وممكن أن يكون بداية الأمر يتحدث من باب شكر الله على النعمة التي أسداها عليه ويتحدث بنعمة الله، ولكن لا يزال به هذا الأمر حتى يرائي في عمله أو يسمع فيه يخبر الناس بما فعله من الخير. فالنية إخواني هي من أشد الأمور، لذلك إذا أراد الداعية أن ينجح فلا بد أن يكون مخلصا في دعوته للناس، وهو أنه يريد وجه الله عز وجل، لا يريد بذلك شيئا من الدنيا. تأمل كيف النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثالا من الأمثلة ينطبق على العبادات، وهو أنه قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، أي أنه يكون في بداية عمله وأساس العمل هو أنه يريد مدح الناس، يريد أن يصل في هذا العلم وهذا العمل الصالح، يريد أن يصل به إلى شيء من أمور الدنيا، جاه، مال، شهوة من الشهوات، أمر في داخله لكنه لا يتعلق بأمر الدين. فكانت عاقبته وعقوبته أنه لا يجد عرف الجنة يوم القيامة، لا يجد ريحها، لأن هذا مناقض للإخلاص. فإذا كان يريد نجاح أي عمل من الأعمال لابد أن يكون مخلصا لله رب العالمين. ولذلك علي بن الفضيل قال لأبيه الفضيل بن عياض العالم السلفي، قال: يا أبتي ما أحلى كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني، أو ما تدري لما حلى؟ لأنهم أرادوا به وجه الله عز وجل، كانوا يريدون فيه وجه الله، ولذلك كانت له حلاوة، وكان منطوقهم جميل، وتلقي الناس لهم أجمل، وقد يتأثر الناس به فيهتدي على قوله وفعله، أو أنه يرى معاملته وفعله فيتأثر ويذعن، ولربما لا يرد ما عليه من الخير إلا لكبر في نفسه أو لشهوة من شهوات الدنيا، مع معرفته بأنه صادق، كما حصل مع هرقل، فإنه اقتنع بما قاله له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه منعه من أن يذعن وأن ينقاد للإسلام كبره ومخافته على الملك، وإلا كان موقنا بما قاله من الحق ويتأثر بذلك. وكما علم اليهود ذلك من تصرفات الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك ردوا لكبر في أنفسهم ليس لتكذيب لما كانوا عليه، وما علموا ما فيه من الحق إلا لما كانوا عليه من الإخلاص. لما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عاملهم على نصيب من الأرض يعمل عليها، فيأخذ منهم الخراج، فأرسل معهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص عليهم النخل، يعني يخمنه تخمين كم يقدر حتى يأخذ عليهم الخراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على الشطر، يعني معاملة يعملون له الشطر ولهم الشطر النصف. فلما جاءوا أرادوا أن يعطوا عبد الله بن رواحة ويرشوه بشيء، فقال لهم كلمة المخلص، قال: والله إني جئت من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدادكم من الغردة والخنازير، ولا يحملني محبتي له وبغضي لكم على أن أظلمكم شيئا. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. تأثرهم بكلمته مع أن أهانهم وجعلهم أبغض إليه من القردة والخنازير، ولكن مقدار ما رأوه من الصدق، صدق النية في التلفظ. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله كلمة في إعلام الموقعين عن رجل من الأعراب رأى رجلا يتكلم وله في كلامه صولة وارتفاع صوت، فقال والله ما أظن أن هذا الرجل إلا محق. قالوا لما؟ قال والله ما علمت من كلامه شيء ولا فهمت منه شيئا، ولكن لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. انظر إلى التأمل في هذه الأمور، تأمل الناس لها ومعرفة ما فيها. فإذا كان الرجل يريد أن يدعو الناس إلى الخير والهدى، فأول ما يمتاز به أن يكون مخلصا لله رب العالمين في دعوته، لأن هذه من أشرف الأعمال، يتبعها هداية الناس على يديك، هداية الناس، ولن يكون لك الأجر إلا لما تكون مخلص. تأمل لما يكون الإنسان يدعو إلى الله لأنه يريد وجه الله ويريد إصلاح المجتمعات وانتشار الخير والعبادة والعقيدة الصحيحة، تأمل الأجر المترتب عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، مو يوم يومين، إلى يوم القيامة. حتى إن بعض القراء المعروفين من كبار القراء فيما سبق مات فرؤيت فيه رؤيا، فقيل له: ما عمل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بما؟ قال: بتعليمي للصبيان فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب. انظروا إلى هذا الأثر الذي دلت عليه هذه الرؤيا، وإن لم تكن دليلا ولكن هذه من الملح فيما رؤيت لهذا الرجل الصالح الخواص، وهو من كبار القراء. لأن هذا الذي تعلمه الفاتحة سيعلم غيره، ولربما يكون ذاك الرجل مدرسا، ولربما يكون ذلك معلما، ولربما يكون إماما ويعلم الناس ويكون أبا لأولاد. فكل من يعلمهم يكون الأجر للمعلم الأول، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقطع الأجر، وهذه من منة الله عز وجل. فما بالك إذا عمل الإنسان العمل وهو مخلص لله رب العالمين. ومن الأمور التي تجعل الإنسان ناجحا في دعوته أن يكون قدوة للناس، أن يكون قدوة للناس. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا أراد أن يصدر أمرا جمع أبناءه وقال: إني ناهي الناس عن كذا وكذا، فوالله من خالف فيه أضعفت له العقوبة. الداعية إذا يريد هداية الناس لا بد أن يكون لهم قدوة. ولذلك لما ظهر كثير ممن يتلبسون باسم الدعوة وخرجوا عن السمت الحسن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، جعل هذا الأمر عند الناس ردة فعل، حيث إنهم رأوا من ينافسهم في الدنيا، ورأوا من يتزيى بزي المتدين ومع ذلك يفعل أفعال المستخفين الذين لا يمتازون ولا يتصفون بالسمت الحسن، وهذا يؤثر على الناس. حتى إنك لتجد داعية يدعو الناس ويصدر في المجلس ويدعونه من أجل إلقاء المحاضرات وهو يسخر بهذا ويتكلم على هذا، ولربما يعد لك أغنية من الأغاني وكلمة أغاني حديثة جديدة في هذا العام والعام الذي قبله، وهذا مما يجعل عند الناس ردة فعل: كيف وصل إليك هذا؟ إما أن تكون سمعته بنفسك وهذا شر، وإما أن تكون جاء به أحد من الناس إليك وهذا شر أيضا، لأن هذا معناه إذعان ضمني أنك لم تنكر عليه ما عنده من الباطل، بحجة أننا نريد أن نبين للناس أن المتدين سمح ويدخل مع المجتمع، وهذا خطأ. إنما دخول الناس، الدخول مع الناس يكون بالتلطف، ويكون مع الناس بإسداء النصيحة، ويكون بخفض الجناح، وليس بأن ننزل إلى مستويات الناس حتى يستهجن الناس الدعوة، لأنه لا بد للمتدين أن يكون له تقوى فيما بينه وبين الله، وكذلك يكون بينه سمت حسن. ولذلك كان علماء الإسلام يحذرون من كثرة المزاح، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يضحك إلا تبسما، وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يكثر المزح، ولا يمزح المزح الذي يجعل الناس تشتري عليه. وهذه من الأمور التي تعرف عرفا بعرف الناس، وهذه من الأمور التي تجعل المرء ناجحا في دعوته، فيكون المرء وسطا بين المتشدد الذي لا يريد أن يقبل من الناس شيئا، وبين الذي يبذل نفسه حتى يزدد الناس ما عنده، لأنك الآن تحمل وظيفة تريد أن تبلغها للآخرين. فعلى قدر ما يكون الإناء الظاهر يحوي شيئا، لا بد أن يكون مجملا بظاهره وباطنه، وإلا ما الذي يدري الناس أن هذا الإناء المجمل ظاهرا، أو أن يكون فيه الإناء الذي ليس فيه جمال يحوي كثير من الجواهر وكثير من المعادن الثمينة؟ فلا بد أن يكون له ظاهر يجعل الناس يتقبلون ما عنده. ومن الأمور التي يحتاجها الداعية أن يكون عنده قدر من العلم. إذا أردت أن تدعو الناس لا بد أن يكون عندك قدر من العلم تدعوهم إليه، ولا بد أن يكون الداعية طالب علم يجتهد في أن يكون طالبا من طلاب العلم، يكون عنده زاد، لأن هذه الدعوة التي نريد أن ندعو الناس عليها هي دعوة علمية، هي دعوة تقوم على الأدلة الشرعية، تعلم الناس علم الكتاب والسنة وتفقههم في هذا الباب. وأما أن تكون الدعوة مجردة على الأدلة فإن تأثر الناس فيها لن يكون قويا. هذه دعوة علم، لأنها دعوة مأخوذة من مشكات النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء معلما للناس الخير، فلا بد أن يجتهد المرء في تحصيل العلم الشرعي، ويأخذ بصغار العلم قبل كباره، ويتزود من الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا بد أن يكون عنده جانب من تعلم العلوم، حتى لو كان مشغولا لا يترك العلم بالكلية بحجة الأشغال، حتى لو كان عنده كثير من الشواغل لا بد أن يخصص له يوما من أجل أن يتزود بشيء من العلوم الشرعية، لأن هذا الذي يجعلك مميزا في تعليم الناس الخير. لأن لما تأتي الآن وتعظ الناس في مسألة مبنية على دليل تبقى في الأذهان ولن تغيب، ولكن لو أنك أردت أن تعظهم على نفس ما يتناولونه من المعاصي والموبقات ولكن عن طريق حادثة أو قصة، فالقصص تتشابه ولن يكون لها تأثير، لأنك حينما تربطه بالدليل تربطه بالعقوبة، وأنك إذا فعلت كذا كانت عقوبتك كذا وكذا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أو مما دل عليه الكتاب. أما قصص الناس فلربما تحصل النتيجة لأحد ولا تحصل لغيره، ولربما يكون الأثر على بعض الناس ولا يكون على غيره. فلا بد أن نعلم إخواني أن هذه الدعوة دعوة علمية، لا بد أن نتعلم من العلوم الشرعية التي تجعلنا متقربين إلى الله، وما يقل الخلاف بين المسلمين إلا بتعلم العلوم، وما ينتشر الباطل وكثرة المشكلات والأحداث والخصومات إلا عند الانصراف إلى العلم عن العلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. أثرون كثير من الجدل الآن المنتشر في الساحات وتلك الخصومات الحاصلة، كل ذلك بسبب قلة العلم، لأنه دخل بين الناس من لا يعلم، حتى إن الجاهل ليأتي لطالب العلم فيناظره في مسألة لم يقرأ فيها شيئا، ولكنه يناظره من باب العاطفة، بل لربما يتعدى إلى أن يصل إلى عالم فيناقشه في مسألة لأنه حركته عليها العواطف وليس عنده أي شيء. ولذلك أحيانا لما يحصل معك بعض النقاشات يا حبذا لو أنك تسأل ذلك المناقش بسؤال لطيف وليس من باب التقريع حتى لا تنفره، تقول له يا فلان قبل أن نتناقش عن هذا الموضوع هل قرأت فيه شيئا؟ دلني على ما قرأته من الكتب حتى نتناقش. أما أنك تكلمني وتناقشني على شيء سمعت فلان قال فيه شيء من غير تحقيق، أو أنه تكلم فيه من باب العاطفة المجردة، أو أنه تكلم فيه من باب أمور تلجئه إلى ذلك دفع إليها توجهه أو طريقته، فهذا ليس من البحث العلمي. ولذلك كثير من الخلافات الآن إخواني قامت لأنه قل العلم بين الناس، والناس لم يأخذوا هذه القضايا عن تقعيد علمي، إنما أخذوا كثير من القضايا من باب التقليد، أو أنهم تأثروا بسمعة فلان أنه عالم أو شيخ مثلا، أو أنه يجالس العلماء، أو إلى آخره مما يجعل عند بعض التوجهات من باب الزخرف العام. فإذا أرادوا أن يرفعوا رجلا بيّنوا للناس أن فلان هذا عابد، وأن هذا صوام، وأنه بكى، وأنه حدث له كذا وكان يتأثر، هذه أموره الخاصة. إنما لما يكون عندنا دعوة علمية تنتهي كثير من المشكلات. فلما تأتي فتريد أن تناقش أحد أو تكلمه يكون هذا الذي يدفعك إليه وضع الدليل أمامك، فتناقشه على الأدلة متجردا عن الشخصيات. الآن تجي حتى بعض الناس ممكن أنك تظن أنه طالب علم، فلما تتكلم معه يريد إخضاع النصوص الشرعية لأحداث الناس اليومية، وأنت كطالب علم المطلوب منك أنك تتجرد عن الشخصيات وتبحث المسألة من ناحية البحث العلمي، من ناحية البحث العلمي، فتريد أن تصل إلى خير وتريد أن تصل إلى حق، فتبين له ما عليه من الباطل إن كان تم باطل، أو يبين لك ما أنت عليه من الخطأ فترجع وتتوب إلى الله عز وجل، وبهذا يستمر الطريق ودعوة الناس إلى الخير وتقل الخلافات وتقل المشكلات. كثرة المعاصي والذنوب كما أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية، وأخذ ذلك من أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، أن الناس إذا وقعوا في المعاصي ابتلاهم الله عز وجل بكثرة المسائل التي لا يجدوا إليها لها حلا. إما المسائل من ناحية التصعيب، الصعوبة من ناحية الفقهية، بحيث تطلع عندهم بعض المستجدات، أو من ناحية الشبه التي تتعلق في أمور العقيدة وهذا أشد. فتجد المرء يناقش في قضية من القضايا ربما تتعلق في الدماء وفي إزهاق الأنفس، ويتكلم بها بكلام عاطفي مجرد عن الدليل الشرعي، ويرى أن هذا من الحق الذي يتبع، ويحاربك إذا أردت أن تبين له الدليل. ولو كانت المسألة من باب العلوم الشرعية لانتهت كثير من الخلافات الموجودة في المجتمع. فالعلم هو الخير، العلم الشرعي هو السبيل الذي يوصل إلى جنات الخلد. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ليست المسألة هينة إخواني لما يترتب عليها من الخير العظيم. ومن العلم أن لا يقتحم الإنسان الشيء الذي لا يعلمه ولا يعرفه، فإذا كان أمرا لا يعرف عنه شيئا لا يأتي فيناقش الناس في أمر لا يعرف فيه ولا يستكبر من كلمة الله أعلم. محمد بن القاسم كان من الفقهاء السبعة، فجاءه رجل فسأله عن مسألة فقال له لا أحسنها، وكان على جانبه رجل من قريش من كبرائهم شيخ كبير، فأعاد عليه الرجل السؤال فقال يا ابن أخي لا أحسنها، هذا من الفقهاء فقهاء المدينة السبعة، ثم عاد عليه السؤال فقال يا ابن أخي لا يغرنك طول لحيتي فوالله لا أعلمها. فقال له هذا الشيخ الكبير يا بني الزمها، فوالله ما رأيتك في موقف أعز من موقفك اليوم. ما قال أنت جاهل وما تعرف وأنت من الفقهاء السبعة، قال ما رأيتك في موقف أعز من موقفك اليوم. والإمام مالك جاءه رجل يضرب أكباد الإبل من بلد بعيد، وسأله عن 40 مسألة، أجاب عن 4 وبقيتها قال الله أعلم. قال ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم مالك يقول لا أعلم، لا أعلم. ولم يرى أن هذا من الأمور التي تقدح فيه علميا، وهذه من يصل إلى هذه المنزلة العظيمة إلا من وفقه الله عز وجل لسلوك سبيل الحق وأخذ بيده إلى الخير. ومن الأمور إخواني التي يحتاجها الداعية من أجل نجاح دعوته الرحمة بالمسلمين. الرحمة بالمسلمين أمر مطلوب شرعا، وهذه من الأمور التي امتن الله عز وجل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بها، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الأمر إخواني ليس موجها لي ولك، إنما هذا الأمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول له ولو كنت فظا، أنت مع أنك النبي المؤيد المرسل من رب العالمين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرحمة واللطف بالناس أمر مطلوب شرعا، إما رحمة عامة في جميع المسلمين بحيث أن تكون لطيف ورفيق بهم، والرفق هذا من الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقال من أعطي الرفق أعطي الخير كله. وهذا في أزمنة ربما يكون فيها العلم كثير والناس يتبعون الخير والشبهات قليلة، فإذا كانت في مثل هذه الأزمان فالرفق مطلوب أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، لأن الناس في جهل وفي غفلة وإعراضا عن الآخرة. الناس في كل يوم يأتيك ب60,000 شبهة، يجلس أمام التلفاز فيه 1,500 قناة، كل يوم يأتيك بشبهة وأنت لابد أن تترفق به حتى تدله على الخير، حتى تأخذ بيده فتتسبب بإنقاذ مسلم. أن تريد أن يكون الناس سائرين على طريق الله عز وجل فتحصل على الأجر من خلال تعليمك للخير، وكذلك لإنقاذك مسلم من المسلمين عن طريق الضلال، فلا بد من أجل أن تحصل على هذه المنزلة وأن تفوز بهذا الأجر أن تكون رفيقا بالمسلمين في دعوتهم، تكون لطيفا بهم، تكون رفيقا فيما تكلمهم به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أرفق الناس، وكان عليه الصلاة والسلام من أحلم الناس. يأتيه الأعرابي فيجره حتى يؤثر في رقبته، فيبتسم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأعرابي يقول أعطني أو مر لي مما أعطاك الله، فلا يزيد على أن يتبسم ويأمر له عليه الصلاة والسلام بعطاء. انظر إلى رفقه صلوات ربي وسلامه عليه، انظر إلى رفقه بأصحابه كيف كان رفيقا بهم صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يكلفهم ما لا يطيقون. كيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم لما جاءه النذير وأمر بإنذار قومه ونزل عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قام لهم في صعيد وأخذ يناديهم يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله، أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أملك لك من الله شيئا. والرفق من أجل أن ينتشر الخير بالناس إخواني، لأن الناس باختصار ليس هناك أحد نفسه رخيصة عليه. يعني تبي تجي واحد وتكلمه بغلظة وتبي يأخذ منك، تريد أن تكلمه بلسان المتعالي وتريد أن يسمع منك، هل القضية أنك تريده أن يهتدي وأن يتوجه للخير وتأخذ الأجر منه. وإلا أنك تريد أن تشفي غليلك بأنه عصى الله وأنت صاحب غيره وتشكر على ذلك، لكن تأتي فتناقشه بشدة وتعنف عليه حتى تنفره، فتكون ممن حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، قال بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. هذا الدين يحتاج إلى أن تبشر فيه، تبشره ما يكون له من الأجر عند الله عز وجل، ولا تنفره بالأفعال التي تجعله ينزوي. ربما هو يكون بعيد عنك متر فيبتعد عنك عشرات الأمتار بسبب موقف أو بسبب انطباع ينطبع. فإذا كان من إخوانك فهذا يحتاج إلى رفق ورحمة أكثر، تكون رحيم به ورفيق أكثر وأكثر فيه وأنت تدعوه، أو أنه إذا زل وأخطأ. إخوان الناس بشر، وبما أنهم بشر فالخطأ وارد عليهم. ألم تسمع بقول النبي عليه الصلاة والسلام كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا؟ فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. بشر، بما أنه بشر فهو ضعيف، ممكن يفعل الأمر يوم من الأيام لشبهة، وممكن أن يقدم عليه لشهوة، وممكن يوم من الأيام هذا الأخ تراه في الظاهر متدين ملتزم، وأنت لا تعلم ما يعانيه من الفتنة في بيته، لا تعلم ما يعانيه من زوجة يريد أن يقومها على الشرع فلا يستطيع، ولا تعلم ما يعانيه من أبناء يريد أن يقومهم على الطريق فلا يستمعون، ولا تعلم ما يعانيه من أب وأم يريد أن يسلكوا طريق الخير، بل إنهم لا يعاندوا فقط، بل إنهم لربما يكونون على طريق لا يذكر، ومع ذلك يأتيه من يفتنه في دين أنت ما تدري عنه. ممكن أنك تأتي في فترة وأنت تغلط له القول، وهو من الداخل محطم، تستغرب لو أنك تعرف الحقيقة أنه لا زال متمسكا ومستمسكا بظاهره على الخير، ولا يريد أنه يفلس بما أعطاه الله عز وجل من هذه النعمة، فتجده يقاوم، فيأتيه من يفتنه في دينه. وذلك إذا عرفنا أن الإنسان يخطي، لابد نعرف أن مسألة الخطأ تتفاوت، ربما يكون هذا الخطأ لقلة علمه، ولربما تكون عن شهوة أرادها، ولربما تكون هذه لشبهة أو لغيرها من الأسباب. حتى المواقف الشخصية ربما تجعله يأخذ بعض المواقف ويبين لنفسه ويزين أنها مسألة دينية، وهي لربما دفعه عليها ضعفه أو قلة علمه أو تصرف بين الناس. الناس يتفاوتون، ما كل الناس على درجة واحدة من ناحية القوة والتمسك والديانة والصلابة في الدين. ولذلك دور الداعية أن يكون إذا كان له إخوان على طريق واحد أن يكون رفيقا في نصحه، رحيما بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب إلى بني جذيمة ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا صبأنا، فقتلهم خالد رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ما قال أبرأ إليك من خالد، مما صنع خالد، لأن فعل الأمر على اجتهاد، والله عز وجل يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره، ونحن أولى بهذا الأمر لأنه هو صاحب الرفق صلوات ربي وسلامه عليه. قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ما قال بريء منكم، لأنه لابد أن يحصل بعض الأخطاء، والخطأ إنما يقدر بقدره، يكون فيه نقاش علمي، يكون فيه توجيه، يكون فيه تسديد. لما يكون المرء في داخل دائرتك ويكون معاك من إخوانك وفي بلدك وفي منطقتك وممكن يعمل الشيء بناء على شبهة، تكون مسألة النقاش ليست كالرجل الذي يكون أصوله أصول أهل البدع، وهذا الذي نعاني منها الآن. ممكن يكون بعض إخوانك على نفس طريقك، على طريق الاتباع طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل منه خطأ من الأخطاء، فلا بد أن تكون طريقة المناقشة ليست كمناقشة صاحب البدعة الظاهر الذي يدعو إليها، فهذا يختلف من حال إلى حال. ولا بد أن يكون عندنا تعامل فيه شيء من المروءات وفيه شيء من الوفاء. الرجل الذي لم تلتقي به ليس كالرجل الذي تلتقي به آلاف المرات، والرجل الذي تكون صديقا له أعواما طويلة ليس كالرجل الذي لا تعرفه. ما أتكلم من ناحية أنك تحسن ما عليه من الخطأ، الخطأ لا يحسن ولا يجامل أحد في دين الله، لكن المقصود في طريقة الإنكار. لما جاء عروة بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وكان الصحابة حوله، تأملوا إخواني هذا الأثر، وكان الصحابة حوله، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء، لأنه كان عنده المهاجرين وكان معه الأنصار قوم جايين من المدينة، قال هؤلاء ما يلبثوا إذا سمعوا هيعة قتال إلا فروا وتركوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه، قال نحن نفر ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمصص بضر اللات. هذه كلمة هانة عند العرب. فصوب إليه النظر عروة بن مسعود فقال ابن أبي قحافة، والله لولا يد لك علي في الجاهلية ما جزيتك عنها إلى اليوم، حتى اليوم لرددت عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسرى بدر، وكان المطعم بن عدي كان ممن لما كان الحصار على بني هاشم لما قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام نصرة وحمية ووضعوا في شعب وسووا عليهم حصار اقتصادي ذبحهم الجوع، فكان المطعم بن عدي ممن قام بالمبادرة وقال هذه الصحيفة صحيفة ظلم ولا بد أن نلغيها، فحفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذه، ثم استجار به لما أراد دخول مكة. وقام المطعم بن عدي وأمر أبناءه كل واحد يقف على زاوية من زوايا الكعبة شاهرا سيفه، وقال إني أجرت محمدا فلا يهجوه منكم أحد ولا يقربه منكم أحد. راح المطعم بن عدي ومات، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأس المروءة، مع أن رجل مشرك، لما جاء أسرى بدر لماذا قال هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام؟ حتى يغرس فينا المروءات، حتى يبين أن هذا الدين دين الإسلام دين المروءات دين الوفاء. قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنة، مع أنهم أقرباء كلهم من قريش وجماعته وفيهم أقرب الناس له يربطهم بعضهم عمه كان معهم، قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنة لوهبتهم له. دين الإسلام دين المروءة، فإذا كان المرء معك على طريق واحد على السنة فلا يبد أن تكون مناظرته ومناصحته يكون فيها شيء من المروءات والاحترام. الآن ممكن يجي واحد في بلد من البلدان ويتناول له واحد من الناس في بلد آخر لما ورد عنه من خطأ فيهجنه، لا يسميه باسمه العلمي ولا يناديه بالشيخ ويتكلم عليه بكلام غليظ وكأنه شيخ الإسلام في وقته، يرد على الجهم بن صفوان ويفند أدلته ويتكلم عليه بكلام غليظ لا يليق، أو أنه لا ينزله منزلته العلمية وهو إلى الآن في دائرة السنة ما خرج، من انتهج منهجا باطلا أخطأ في مسألة اجتهد في مسألة من اجتهادات تبين لك وجه الصواب فيها ولم يتبين، وش يضرني أقول أن ما قاله من هذا القول خطأ، وتبقى الصحبة ويبقى الوفاء والمروءات بين الناس، لأنه على طريقة قاعد يدعو الناس على السنة. شوف الشيخ عبد الناصر الألباني في كم مسألة رد عليه الشيخ عبد العزيز، مسائل كثيرة مسائل كثيرة ومع ذلك لم ينقص من قدره. رد عليه في مسألة الذهب المحلق يخالفه فيها، يخالفونه في مسائل أخرى كثيرة، ومع ذلك لما كانوا يردون يحفظون له قدره ويسمونه بالاسم الذي يليق به ولا يزدرونها. الآن مجرد أنه يرد على فلان تكلم عليه بكلام غليظ، وكأنه بين الناس أنه رد على مبتدع من رؤوس البدع، وهذا من الخطورة بمكان. وهذه التي جعلت أهل السنة ينشقون، وجعلت كثير من الأمور النفسية تدخل بينهم، لأن حتى بصريح العبارة وأعيدها لكم، ما فيه واحد نفسه عنده ساقطة، كل واحد يرى أن نفسه أرفع النفوس. فلا تعامل الناس بازدراء وأنت تريد عند الناس بحق. أحيانا ترى بعض الناس يرد ردا على رجل ليس عنده في البلد وله قيمة وله طلاب، فإذا رد عليه احتماله طلابه الذين كان له فضل عليهم، وهذا يسبب الشق، وهذا أيضا يسبب ازدراء الناس لصاحب السنة وطالب العلم. وربما ترد على رجل يكون في بلد من البلدان، هو الذي ينشر السنة وهو الذي يدعو الناس للخير، ما الذي يضرني؟ إذا جاءت هذه المسألة حفظت له قدره وقلت لكن هذا الذي تكلم به مخالف للصواب، مخالف للصواب. بعض أشياخنا يأتي إلى جمعية من الجمعيات هنا وهو يعرف، وأنا أزوره لأنه على السنة الحمد لله ما خالف، لكن هو مجتهد يرى أن زيارته هنا فيها خير، وأزوره كل ما ذهبت إلى ذلك البلد وهو يعرف، وقلت له في وجهه أنت إذا جئت عندنا أنا أقول للناس ما يحضرون عندك، لأني أشوف أن فعلك هذا خطأ، وهو شيخي، أقول أن هذا فعلك خطأ للدليل الفلاني. قال والله ماني غضبان لأني أشوف أنك تكلمني بالدليل، لكن أنا اجتهدت وأرجو أن يكون لي عند الله عز وجل حجة، وشاورت الشيخ فلان وشاورت العالم فلان والعالم فلان والعالم فلان، وأرى في ذهابي خير. ليه أخسر خسارة كلية؟ يكتب كتب ويعلم العقيدة الصحيحة وينشر الدين ويدرس الناس العلم الشرعي في كل يوم، حابس نفسه في كل يوم يدرس الناس علوم العقيدة، ينتقل من كتاب إلى كتاب، ولكنه اجتهد في جزئية معينة تخص جمعية معينة، لماذا أخسر؟ والموقف ثابت حتى إلى الآن، هو يعرف لما يأتي يقول للناس لا تحضرون حتى لا تكثروا سواد هؤلاء، ومع ذلك ما يغضب، لأن المسألة تكون من ناحية البحث العلمي. ما يكون إنسان معك أخوك صار له 15 سنة 20 سنة واخطأ له خطأ ولا زال، لكن اجتهد في قضية معينة ما تبينت له، أسرف على نفسه في شيء إذا كان عندك صواب أناظره مناظرة علمية ومباحثة علمية، إلا أن يكون انزوى إلى قوم آخرين، أو يكون إنسان يأتي لأهل السنة بوجه ثم في اليوم التالي تجد له إعلان درس عند أناس معروفين بمعاداة السنة، هذا تأخذ منه موقف. الوسط مطلوب إخواني، ليست المسألة تذويب وليست المسألة تشدد، المسألة إنما تعرض على الأدلة الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمعروفة بقواعد الشريعة العامة والمستمدة والمستنبطة منها. وحتى لا أطيل عليكم أذكروا آخر ما يحتاجه الداعية من أجل نجاح دعوته، إن مما يحتاجه الداعية لنجاح الدعوة التواضع. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها إنكم تتركون خير أعمالكم التواضع، التواضع من خير الأعمال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا، كان يركب على الحمار وكان يمشي بين الناس في الأسواق وكان يأكل الطعام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولما كبر قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو أكلت متكئا فإنه أهون عليك، تقول فطأطأ رأسه حتى كادت جبهته أن تمس الأرض، ثم قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. مع أن المسألة في الأكل وأن أهون عليك، لكن رأى أن هذا من التواضع والتذلل لله عز وجل. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى الاستسقاء خرج متخشعا متذللا، بل حتى في أعظم المقامات في نصره على قريش في فتح مكة كان يسير عليه الصلاة والسلام مطأطئ رأسه متواضعا لله بما فتح الله عز وجل عليه من الخير. أمس مطرود من مكة أحب البلاد إليه، واليوم رجع فاتحا قائدا، غيرهم ممكن تأخذه الكبر أو يأخذه الزهو والخيلاء، أو أن على الأقل يقول الحمد لله الذي أشفى قليلي، بالأمس مطرود وأنا اليوم رجعت قائد عليه، لكن دخل عليه الصلاة والسلام متأطئا رأسه تواضعا لله عز وجل. تواضع إخواني، والتواضع غير الذلة، التواضع هو القرب من الناس، خفض الجناح للضعيف والغني الكبير والصغير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الجارية البنت الصغيرة فتأخذ بيده فيسير معها حتى يقضي حاجتها. ومرت به امرأة كان عقلها فيه طيش، امرأة معروفة بالمدينة يعني عندها شيء من الجنون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يا أم فلان انظري في أي طريق من طرق المدينة وقفت معك أحدثك وأقضي حاجتك. من يجلس لها الآن مع واحد فقير ممكن يكون من العمالة ويقول ممكن هذا عندنا الآن هذا من العمالة واللي جاء فيه للبلد قلة المعيشة عنده، كما أنه يوم من الأيام هذا البلد كان يعيش على الهند اللي الآن يجون براتب 50 و60، كان يوم من الأيام يعيشون على هذا البلد. حتى لما هلال فجحان المطيري انتقل للبحرين كادت الكويت أن تموت، لأن تجار الهند قالوا نحن لا نعرف إلا هلال ولا نعطي إلا بكفالته، حتى رجع بدوا سلهون شوف بلد كامل قال الآن يجيك ب50 دينار. ممكن يكون هذا الرجل في بلده صاحب وجاهة، ممكن يكون هذا الرجل في بلده صاحب تأثير، فتعلمه وتتواضع إليه وتعلمه العبادات فيرجع فيفتح الله عليه. أحد المشايخ عندنا كان هندي، جاء أخوه قهوجي عند واحد من الجماعة، خذ له فترة من الفترات ما عجبه الوضع، رجع إلى بلاده بعد شهر ولا مرسلين صوره عضو في المجلس البلدي في بلاده، طلع صاحب وجاهة وأبوه صاحب قدر في البلد، حتى أبوه متدين قديم من المسلمين القدماء، حتى أن في الهند كل عيد أضحى يذبح بقرة حتى يراه أهل الشرك وعباد البقر فيغتاظون، يقول أكسب الأجر وحتى من أجل أن أغيظهم فهذا قربه إلى الله عز وجل. انظر كيف لو أنك تعلمه عندك الآن ترى أن ليس له قدر وليس له قيمة، لكن لما تتواضع إليه محتسب الأجر يفتح الله عز وجل على يديه فينفع فيه. التواضع رأس الأمر إخواني، وهو أن يكون المرء حينما يدعو الناس يكون قريبا منهم، يشفع لهذا شفاعة لا تضره في دينه، يركض مع هذا في حاجة من حوائج الدنيا، يزور الناس في مجالسهم في غير المنكر، خصوصا اللي يكون إمام ولا يكون خطيب ولا يكون له وجاهة وداعية، يزور الناس مثلا فلان عنده مثلا قهوة عنده يجتمعون عنده أهل الحارة يوم بالأسبوع، تزوره زيارة خفيفة إذا لم يكن ثم منكر تدخين وغيره، ولا تطيل لأنه يرى أن هذا من باب التقدير. ممكن يكون محب فيزداد يقول فلان زارني والناس يثمنون زيارة الناس، وإما أن يكون مبغض فإنك في ذلك ترد شره، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، عداوة شديدة مع ذلك يرجع ولي حميم. تواضع أنك تركض مع الصغير والكبير، تتذلل للناس لأنك تريد ما عند الله، وأنت من أعز الناس عنهم في أمور الدنيا. لا تأتيهم فيما يكون بينهم من أمور الدنيا. ولذلك قال أيوب السختياني قال لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عمن أساء منهم. وإذا شوف بعض الناس الآن بدأ يزدريهم بعض الناس ويردون عنه عن الحق الذي عندهم، لأنهم رأوا تكالبهم على الدنيا وتنافسهم بوسائل لا تنبغي لصاحب السمت والدين، حتى وصلوا أنهم يردون الحق الذي عليه ويردون ما عليهم من الخير، لأنهم رأوه منافسا على أمر من الدنيا وكانوا يرونه فوق الناس. وكان السلف من أشد الناس تواضعا. يقول علي بن ثابت: ما رأيت سفيان الثوري متوسطا مجلسا قط، وإنما كان يجلس متكئا على الحائط. ويقول يحيى بن معين رحمه الله يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبته 50 سنة، ما افتخر علينا بشيء مما فيه من الصلاح والخير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الرجل فيقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ لا يعرفه بين أصحابه، لأنه ما يتميز عنهم بلباس ولا يتميز عنهم بجلسة. وكانوا يجلسون ويتحدثون أمامه ويذكرون أحاديث الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم: هذا الداعية، هذا الداعية. لا يكون ممازحا 24 ساعة حتى تضيع قيمته، ولا يكون يتعامل من ناحية الصلف ومن ناحية الانقباض حتى يبغضه الناس، إنما يتصرف بسريقته ويسد الخلل الذي عنده محتسبا الأجر من الله عز وجل. ويتذكر قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: حرمت النار على كل هين لين سهل قريب من الناس، حتى إذا أراد الناس شيئا جاءوا إليك، فإذا وجدوا عندك، لو لم يجدوا عندك حتى الاندفاع فيما تستطيع أن تنفعهم فيه أو أنك تعجز عنه، لا يعدموا منك الكلمة الطيبة. شو بعض الناس الحين ممكن يجيك بيستدين منك دين، يروح الواحد هو يعرف آلاف ترى، لكن يعرف أن فلان ممكن يعطيه وهو يذل فيها أو يمن عليه أو يطالع له نظرة أني كأني امتنيت عليك، ويأتيك ولا يكون عندك شيء، فلا تعدم أن تحسن إليه بالكلام. حتى إذا لم يكن عندك الشيء اعتذر منه عذرا لبقا، لأن الناس يثمنون الكلام ويرون أن هذا كأنك وضعت في جيوبهم ما جاءوا يطلبونه منك من الحاجة، وهذا لا شك من أعظم المنة ومن القرب إلى الناس. وإنما أنت تتغرب من الناس ليس في الحاجة من حوائج الدنيا، هذا ميزة الداعي عن غيره. أنت لما تريد أن تكون قريب من الناس ما تركض معه عشان يقولوا نعم، لأن إذا كنت تدور نعم يكون مثله، مثل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن حاتم الطائي لما سئل عنه قال: ذاك كان يريد شيئا فحصله، يدور كلمة للناس يقولون كريم. ولما سئل عن عبد الله بن جدعان قال: هو في النار، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما دخل في الإسلام ولا وحد الله عز وجل ولم يدين بالتوحيد، مع أن عبد الله بن جدعان كما يذكر ابن كثير وغيره أنه كان له جفنة صحن كبير وكان يجعله في الموسم، حتى إن الرجل يأكل منه وهو على بعيره، إيش كبره صحن، ومع ذلك لم ينفعه شيء. كانوا يريدون أن يحصلوا على كلمة نعم. وذلك انتبه لهذه القضية، لما تبي تخدم الناس قلها ممكن هذا الرجل يكره المدينين، يشوفني أني ملتحي ممكن بكرة يغير جهته فيصلي، أكون سبب هداية له، ممكن الآن هذا ما يصلي، يمكننا فاجر، يمكننا صاير بينه، أحيانا ترى بعضهم يكره المتدينين مو لكراهية الدين، لكن لأن صار بينه وبين واحد من المتدينين موقف من الملتزمين فكرههم سبته فنفره من ذلك، وهو من أول عنده فكرة فلما تأتي بأسلوب حسن تغير عنده الفكرة، فتكون تدعوه بفعلك أكثر من دعوتك بقولك، وهذا لا شك أنه من الخير العظيم. ولا شك إخواني أن الوسائل كثيرة، والأسباب التي يتعامل بها المرء ليكون ناجحا في دعوته طرقا عظيمة وأبوابا من الخير عديدة، أخذنا جملة منها. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.